بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما أجمل الحديث عن القلب، هذا القلب الذي تراه قد استقر بين جنبيك وتراه في حجم قبضة اليد الواحدة، ومع ذلك تراه ما زال مسيطرا عليك متمكنا منك. قلب صغير بأربع غرف، ومع ذلك تراه دائما وأبدا يسير جسدا كبيرا عظيما يفوقه إلى حد كبير بالمساحة والحجم. هذا القلب تعالوا لننظر إليه من الناحية التشريحية، أو ما يعرف بالأناتومي، أو بالنظر إلى علم وظائف الأعضاء الفسيولوجي، لننظر إلى هذا القلب الذي نراه قد استقر في زاوية يسرى، حتى ننظر إليه بعد ذلك ما التأثير الذي يمارسه علي وعليك. هذا القلب، هل تعلمون أنه يتخلق في الإنسان قبل المخ؟ وهذا القلب يضخ الدماء بعد 21 يوما من تكون الجنين. وهذا القلب حينما تنظر إلى ذاك الإنسان البالغ، هل تعلم كم يضخ في اليوم من لتر من الدماء في حال الانقباض والانبساط؟ إنه يضخ أكثر في اليوم أكثر من 70,000 لتر. ولو نظرنا إلى إنسان قد وصل إلى سن 70 من عمره، هل تعلم كم كمية الدماء التي ضخها منذ خروجه للدنيا إلى أن وصل سن 70؟ ضخ أكثر من 1,000,000 برميل من الدم. حينما تنظر إلى هذه الكميات من الدماء تشعر بقيمة هذه العضلة الصغيرة التي في جسدك وحجم العمل الذي تقوم به. من الأشياء العجيبة يا إخوة، مع بدايات القرن 21 لما بدأ الطب يتقدم خطوات للأمام، وخاصة ما يتعلق بعمليات القلب، عمليات القلب المفتوح وما إلى ذلك، وحينما بدأ الأطباء يمارسون نوعا من العمليات المتعلقة بالقلب مثل زراعة القلب، نقل القلب الطبيعي وزراعة القلب الاصطناعي، وصلوا إلى نتيجة ما كانوا يتوقعون أن يصلوا إليها. ترى وصلوا لأي حقيقة؟ قالوا كنا نظن إلى وقت قصير جدا أن القلب إنما هو عبارة عن مضخة يضخ الدم ويستقبل الدم ويقوم بتصفيته بين أذينين وبطينين، لكن اتضح لنا بعد ذاك التقدم في المجالات الطبية أن القلب يفكر ويعقل ويحلل ويقرر. وحينما تسمع هذا الكلام قد تتعجب، لأنه جرت العادة إذا ما سألت عن التفكير والتحليل والتنظير وأخذ القرار ينصرف ذهنك إلى المخ إلى العقل. لكن الأطباء هم يتحدثون بعد تجارب عديدة أن القلب يفكر ويحلل ويقرر. هذا الأمر أيها الأحبة ليس جديدا علينا في حسنا كمسلمين، لأننا نعي هذا جيدا حينما قرأنا كتاب الله عز وجل ونظرنا في تلك الآيات والسور التي قدمت لنا صورة واضحة جلية لحقيقة القلب. نظرت في كتاب الله فوجدت أن القلب قد ذكر في القرآن أكثر من 130 مرة، وحينما ترى كلمة قد ذكرت في كتاب الله بهذا الحجم وبهذا العدد الكبير هذا معنى أن للقلب قيمة. وحينما نظرت أيضا إلى القلب في كتاب الله عز وجل وجدت وصفا واضحا جليا للمهام الذي يقوم به القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى كنا نظنه أنه يكون في هذه العين، وحينما تقول هذا رجل أعمى ينقدح في ذهنك أنه لا يبصر ولا يمكن أن يرى الأشياء، لكن حينما تنظر إلى هذه الآية تجد أن العمى إنما يصيب هذا القلب لأن هو الذي يبصر. وتجد آيات أخرى تتحدث عن القلب، ورأيت حينما تأملت الآيات أن الله عز وجل عبر وصف متعدد وفي آيات متعددة أنه ذكر نوعين من القلوب، القلوب البيضاء والقلوب السوداء. كل تلك الآيات التي تسمعها تقرأها تجد أنها تتناول هذين النوعين من القلوب، القلوب السوداء والقلوب البيضاء. أم لهم قلوب لا يفقهون بها؟ ما علاقة القلب بالفقه؟ هو القلب إذن. وجدت أوصافا متعددة للقلوب البيضاء المطمئنة المخبتة، رأيت أوصافا أخرى للقلوب المريضة، وتجد آيات قدمت وصفا لها. وحينما ترى مثل هذا التكرار إنما هي دعوة واضحة أن تهتم بهذا القلب. الناس أيها الأحبة كلهم يمتلكون قلوبا، والعجيب أن هذا القلب بصغر حجمه تراه قد استقر في صدر إنسان قد تراه يحمل جسما ضخما وقد تراه يحمل جسما نحيلا، قد تراه طويلا قد تراه قصيرا، قد تراه أحمرا قد تراه أسودا، قد تراه ذكرا قد تراه أنثى. فتجد أن هذا القلب بصغر حجمه يشمل هذه الأشياء برمتها. ونجد أن الله عز وجل حينما حدثنا عن هذه القلوب وقدمها لنا إنما أطلق سبحانه وتعالى تلك العبارات التحذيرية لتلك القلوب السوداء حتى لا نقع في براثنها، وحكى لنا تلك القلوب البيضاء حتى نكون من أصحابها. ورأينا يحملون قلوبا، أن الناس في واقعهم يحملون قلوبا سوداء وقلوبا بيضاء. أنت تعيش في حيك، تعيش مع أسرتك، تخالط أقاربك، تمضي إلى مدرستك وجامعتك، تعيش مع زملائك في العمل، لا تظن أنهم جميعا يحملون قلبا واحدا. سترى القلوب السوداء والقلوب البيضاء في تلك التجمعات التي تعيش فيها. حينما تمضي إلى صاحب لك وزميل تحكي له أنك اشتريت سيارة جديدة أو لبست ساعة لا بأس بها، فلما نظرت إلى شفتيه فإذا بشفتيه تتحركان بصورة مريبة وعيناه تكاد تعلن عن حالة رفض، لا تتضايق، فإنه يحمل قلبا أسودا. حينما تمضي إلى زميلك في العمل وأنت وقد جلست معه دخل عليكم الرئيس أو المدير ثم أغدق عليك مدحا وثناء وأكبر لك ما تقوم به، فنظرت إلى صاحبك فإذا هو متضايق متذمر، لا تعجب، فإنه يحمل قلبا أسودا. حينما تمضي إلى زملاء لك وأنت قد رتبت مشروعا، جلست الأيام والأسابيع والأشهر ذوات العدد وأنت تنسق وترتب واستشرت من استشرت حتى وصلت إلى قناعة بجدوى هذا المشروع، سواء كان مشروعا متعلقا بدعوة أو متعلقا بأمور دنياك، ثم قدمته لهذا الشخص الذي تعرفه ثم رأيته وقد انتقص منه وتأفف منه وحاول أن يقلل من شأنه، لا تستغرب، فإنه يحمل قلبا أسودا. إذا وجدت إنسانا وقد غرق في المعاصي والذنوب ولا تراه إلا وقد ارتمى في أحضان معصية ولا تراه إلا وقد أقبل على منكر، لا تستغرب، فإنه يحمل قلبا أسودا. إذا رأيناه في واقعنا المعاصر، شاهدناه في زملاء لنا، في إخوان لنا، في أقارب، في جيران، في أصدقاء، نرى هذا الشيء واضحا جليا. المأساة أيها الأحبة إن كنت أنت ممن يحمل القلب الأسود، هنا تكمن المأساة أيها الأحبة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة بين أصحابه فقال كلاما اشرأبت له الأعناق، ورأينا الأحداق قد انتبهت لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ترى ماذا قال؟ قال في حضرة أصحابه: سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. الصحابة رضي الله عنهم كأن بهم بدأوا يفكرون مليا أن رجلا من أهل الجنة يعيش بين ظهرانينا، يأكل معنا ويشرب، يجلس ويذهب، نتحدث معه ونسامره، رجل من أهل الجنة بين ظهرانينا. نعم، سيدخل عليكم من هذا الباب، من هذا الفج، رجل من أهل الجنة. اشرأبت الأعناق وصوب الصحابة أبصارهم تلقاء الباب، ترى من سيكون الداخل. كأن بهم يترقبون دخول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو كبار الصحابة، هذا هو الظن، وهم السابقون الأولون. فإذا بالرجل يدخل، غالبية من حضر لا يعرفه، المياه تتقاطر من يده بعد فراغه للتو من وضوئه، وقد حمل نعليه بيده اليسرى، دخل وجلس. فتعجبوا، هذا هو من أهل الجنة؟ ويأتي اليوم الثاني ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الكلام نفسه: سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. يترقب الصحابة من يكون، فإذا الداخل هو الرجل نفسه على هيئته التي دخل بها أول مرة، المياه تتقاطر من يده من جراء الوضوء، ويحمل عليه بيسره. ثم جاء اليوم الثالث وقال النبي عليه الصلاة والسلام الكلام نفسه، فكان الداخل نفس الرجل. الصحابة أيها الأحبة إذا ما وجدوا أحدا قد حكى النبي عليه الصلاة والسلام عنه فضلا وقدم ثناء عطرا في حقه، تراهم يتسابقون ليكتشفوا صنيعه، أو لماذا حق له أن يأخذ هذه المنزلة. وهذا رأيناه في واقع عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل عليكم من هذا الفج ومن هذا الباب رجل من أهل الجنة، وعرف الرجل، أراد أن يخترق قلبه وأن يدخل عليه في بيته وأن يعرف ما الذي يقوم به حتى يمضي على منواله وسيرته ومن ثم يكون من أهل الجنة. رآه في واقعه المشاهد، بقي إذا ما دخل بيته ما الذي يفعل. وخاصة أيها الأحبة أن الناس في مواجهتهم للناس قد يقدمون أعذب الأخلاق، قد يقدمون على تصرفات جيدة جميلة، لأن الإنسان بطبعه لا يريد أن يناله الناس بسوء. لكن متى يستبين الناس، متى يستبين الناس ويتضحون حقا؟ إذا ما دخل الإنسان بيته وأغلق بابه، هنا يتمايز الناس وهنا تستبين حقيقة الأمور. ولذا أراد عبد الله بن عمرو أن يكتشف الرجل من الداخل في أعماق بيته، حينما يضع الستر، حينما يأتي الجو في الليل الأخير، يريد أن يكتشف الرجل. ومضى إليه عبد الله بن عمرو وطرق عليه الباب، فقال له: لقد جرى بيني وبين أبي ملاحات، جرى بيني وبين أبي عمرو بن العاص خصومة، فإن أردت أن أمكث عندك ثلاثا فافعل، إن سمحت لي أن أنام عندك ثلاثة أيام حتى يعود الوفاق بيني وبين أبي. يستأذنه، والرجل يمتلك خلقا قويما، فرحب بعبد الله بن عمرو بن العاص في بيته وأدخله لينام عنده ثلاثة أيام. عبد الله بن عمرو إنما دخل لمهمة، أن يقوم بدور استخباراتي واضح، أن يكتشف الرجل في داخل بيته ما الذي يفعله حتى استحق أن يكون من أهل الجنة. ومضت الشمس مودعة، وأقبل الليل بظلامه، ومضى الليل الأخير، وبدأ الناس يلجؤون إلى فرشهم. نام الناس، واستيقظ عبد الله بن عمر ليرقب الرجل وما الذي سيفعله. يترقى عبد الله بن عمرو أن يقوم الرجل أول الليل يصلي لربه، والليل سبيل السالكين والعابدين والقانتين والمخبتين. أتى أول الليل لم يستيقظ الرجل ليصلي، قال لعله يقوم الليل في منتصفه. أتى منتصف الليل فلم يستيقظ الرجل. كل الذي لاحظه عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا انتبه في ليله ذكر الله فقط، انتبه من النوم ذكر الله عز وجل فقط، هذا الذي فعله. ثم قال عبد الله بن عمرو لعل الرجل من أهل الثلث الأخير حينما يتنزل الرحمن جل وعز، هل من داع هل مستغفر. أتى ثلث الأخير من الليل ولم يستيقظ الرجل، نام ملء جفونه وما استيقظ إلا مع الفجر. عبد الله بن عمرو وهو النبيه الحصيف قال لعل الرجل قد عانى في نهاره فصعبت عليه الصلاة، لعلي أنتظر الليلة الثانية. وجاء اليوم الثاني، وجاء ليله بسكونه وبظلمته، وترقب عبد الله بن عمرو أن يقوم الرجل، لم يقم أول الليل ولا الأوسط ولا في آخره. ثم انتظر الليلة الثالثة، وفعل الرجل كما فعل في الليلتين، وانتهت المدة المحددة، أنام عندك 3 ليال. فلما رأى عبد الله بن عمرو أن الوضع قد انتهى كشف الوضع لهذا الرجل، قال أيها الرجل والله ما كان بيني وبين أبي ملاحات. كل ما في الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا يوما سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فكنت أنت الداخل، قل لي بربك ما الذي كنت تفعله. هذه هي القضية، قل لي ما الذي كنت تفعله حتى استحقيت أن تكون من أهل الجنة. فقال الرجل يا عبد الله هو ما رأيت، لا جديد عندي، الذي اطلعت عليه وحاولت أن تكتشفه وأن تدون هو ما رأيت. لما مضى الرجل عبد الله بن عمرو فإذا بالرجل يدعوه يناديه يا عبد الله، فعاد عبد الله بن عمرو قال يا عبد الله هو ما رأيت، غير أني لا أحمل حقدا على أحد ولا أحسد أحدا على رزق قد آتاه الله إياه حينما أنام. هذه هي القضية. ولذا انظر ماذا قال عبد الله بن عمرو، قال أما والله هذه هي التي بلغتك وهذه هي التي لا نستطيعها. هذه هي التي بلغت. لاحظ عبد الله بن عمرو كان عنده الاستعداد الكامل أن يقوم الليل مصليا كأني به، لو رآه يقوم الليل كاملا، كان عنده الاستعداد أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، كان عنده الاستعداد أن يختم القرآن كل 3، لا إشكال عنده. لكن لما كان الأمر أن تنام، أن تضع رأسك على الوسادة دون أن تحمل حقدا على أحد، دون أن تخطط على إيذاء أحد، دون أن تدعو على أحد، دون أن تحمل غلا وحقدا وحسدا على أحد، هذه هي القضية. ولذا قال له عبد الله بن عمرو هذه هي التي بلغتك وهذه هي التي لا نستطيعها. نعم أيها الأحبة، هذه هي القلوب الحية، هذه هي القلوب البيضاء التي نفتش عنها. ودائما كم هو رائع أن نفتش عن هذه القلوب الجميلة الرائعة التي تسمو بنفسها والتي تشعر دائما بقرب من ربها وبسعادة حقيقية تعيشها في دنياها. القلوب الحية أيها الأحبة رأيتها في مواقف عديدة، تبثلها الصحابة رضي الله عنهم في أعلى صورها. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن القلوب الحية، عبر مشاركات قد قدمتها بين فترة وأخرى. أعجب أحيانا من عبارات يقولها نبينا صلى الله عليه وسلم، وحينما تتأمل صياغة العبارة تشعر أن هذا الصحابي كأني به قد تجاوز أخطاء البشر، وكأني به يعيش حالة عصمة بالرغم أنه ما زال بشرا يعتريه الخطأ ويسيطر عليه، ومع ذلك يطلق النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقات رائعة في حقه. مثال ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك جيش العسرة فتح بابا للجنة حينما طلب تبرعات، أن تقدم تبرعات لهذه الغزوة. وتلحظ أن ذلك الوقت كان حرا شديدا، تكاد الجبال أن تنصهر من شدة الحر، وترى جوعا شديدا. فجاء عثمان ابن عفان فقدم 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، ثم قدم 100 أخرى، ثم قدم 100 ثالثة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لاحظ يا إخوة هذه الصياغة، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان هو رجل وهو بشر يعتريه ما يعتري الناس، عثمان سيخطئ حتما، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم نجد أن عثمان قدم 100 الرابعة والمئة الخامسة والمئة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، 900 من الإبل محملة بأحلاسها وأقتابها، ثم قدم 100 فرس في سبيل الله. من يقدم على هذا الشيء؟ من يقدم هذه التبرعات لخدمة دين الله عز وجل؟ كان بإمكانه أن يكتفي 300 قد دفعها وقد تلقف ذاك المدح والثناء، لكن انظر إلى الهمم الرائعة، الهمم المميزة، وهكذا رأيناه في أصحاب القلوب البيضاء التي إذا ما دعيت لبذل وعطاء وتقديم خير ما ترددت، ما تلكأت، ما قالت إن أجري قد انصرف في مجالات معينة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أثنى على عثمان في صلاته، في ذكره، في قيامه لليل، في حجه، في صيامه، أثنى عليه عند البذل والعطاء. القلوب البيضاء أيها الأحبة تراها حينما تأتيها الملمات تعلن عن حالة ثبات في أعلى صورها. هرقل كان يقف متعجبا وهو يرى تلك المواجهات المتعددة مع المسلمين، والعرب في جزيرتهم كانوا يتميزون بصغر الحجم بعكس الرومان وبعكس الفرس، وكانت فارس والروم تنظران إلى العرب نظرة احتقار وازدراء قبل الإسلام، ويرون أن العرب أمة محتقرة لا يحق لها أن تعيش. بل وصل الأمر بالفرس إذا ما وقعوا في مواجهات مسلحة مع المسلمين، من نظرتهم الدونية لا يقومون بقتل المسلمين احتقارا لهم، بل يقومون بنزع كتفه حتى لا يتسنى له بعد ذلك أن يحمل السيف، ويرون أن العربي ما زال مفاخرا بشجاعته فيحرمونه من شجاعة وإقدام في ساحات الوغى. فحينما يصل نظرة الفرس إلى العربي إلى هذه الدونية يكون الأمر مؤسفا. وكنت ترى هذه المعاني تتجلى بوضوح أيضا في الرومان. الروم الذين كانوا يمتلكون نصف الأرض، كانوا يمتلكون أوروبا الشرقية، تركيا، بلاد الشام، شمال أفريقيا، كله كانت تمتلك الدولة الرومانية، وكانت أمة تمتلك حضارة وتمتلك نصف الأرض والنصف الآخر لدولة فارس. هرقل كان يقف متعجبا وهو يرى أن هؤلاء القلة القليلة الذين يأتون من جزيرة العرب يقفون مواقف حازمة حاسمة جازمة، فكان متعجبا كيف يكونون بهذه الصورة. في إحدى المواجهات قال هرقل لبعض جنده: ائتوني ببعض أسرى المسلمين، أريد أن أتعرف عليهم عن قرب لأنظر إليهم. فجاءوا بعبد الله بن حذافة رضي الله عنه مع بعض أصحابه، أتي به مصفدا للسلاسل والأغلال حتى أجلسوه بجواره رقل. لما فكوا القيود بدأ هرقل يتحدث معه. لما مضى معه في حديث أعجب به، فقال هرقل له: تنصر وأطلق سراحك، تريد أن تنعم بالحرية وأن تعود إلى أهلك، فقط أريد منك أن تتنصر وأن تترك دينك وسأعطيك الحرية كما تريدها. قال: لا. قال: تنصر وأعطيك نصف ملكي. قال: لا. قال: تنصر وأعطيك نصف ملكي وتكون شريكا لي في الملك وأزوجك ابنتي. قال: لا. لاحظ يا إخوة هذا العرض، تخيل أن ملكا من الملوك يقدم لك هذا العرض المغري الذي تسيل منه اللعاب. يعني يأتيك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقول لك: تنصر وأعطيك 25 ولاية وتكون شريكا لي في حكم الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت ترى هذه الدولة المترامية وتلك القوة الاقتصادية والعسكرية، لابد أن تتعايش مع ذاك العرض الذي قدم لعبد الله بن حذافة: تنصر وأعطيك نصف ملكي وتكون شريكا لي في الملك وأزوجك ابنتي. ماذا قال عبد الله بن حذافة؟ قال: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وملك العرب والعجم ما تنصرت. قال: إذن أقتلك. أقتلك. قال: افعل ما بدلك. فقال هرقل لبعض جنده: ايتوني بأمهر من يرمي السهام، واصلبوا الرجل على جذع وارموه بالسهام دون أن تصيبوه، لكن اجعلوها بجوار رقبته وعند رأسه وبجوار بطنه حتى يصاب بالهلع فلعله يتنصر. وفعلا أتي به، ثم صلب على جذع، ثم أتى الرماة المهرة وأخذوا يرمونه بالقوس بالسهام، فكان السهم يأتي بجوار رأسه وعنقه وبطنه، وهرقل يقول له: تنصر، وهو يقول: لا. ثم قال هرقل: أنزلوه وأدخلوه السجن وجوعوه، لا تقدمون له طعاما ولا شرابا، وأدخلوه السجن. فلما كاد أن يهلك وقد عانى من الجوع الشديد والعطش، أدخلوا عليه لحم خنزير وخمر. نظر عبد الله بن حذافة إليهما وهو يقول: والله إنني أعلم أنه يجوز لي أن آكل من لحم الخنزير مضطرا وأن أشرب الخمر مضطرا، ولكنني أعلم جيدا إن أنا أقدمت على هذا الشيء سيشمتون بي فلن أذوقهما. رفض أن يأكل وأن يشرب لأنه عرف المخطط، وخاصة أن هناك من كان يقف عند رأسه وهو يترقب متى يقدم على أن يأكل لحم الخنزير وأن يشرب الخمر. فبلغوا هرقل صنيع الرجل فقال: أدخلوا عليه الطعام واختاروا له الطعام الوافر، دعوه يأكل. فأدخلوا عليه الطعام المباح فأكل عبد الله بن حذافة، لكن كان هذا لمخطط. فإذا بهرقل يرسل أجمل نساء الرومان، كانت فتاة غيداء حسناء إذا ما سارت في الطرقات تهفو قلوب الشباب لها، يتمنون أن تلتفت لهم فضلا أن تتحدث معهم. دخلت عليه تغريه تقترب منه تتغنج بجواره، والرجل لا يلتفت لها، فتاة من أجمل فتيات الرومان وهي تحاول به أن تغريه وأن تسحبه لينال منها، والرجل كان ثابتا. فخرجت مذعورة مولولة وهي تقول: أدخلتموني على من؟ أدخلتموني على من؟ أدخلتموني على بشر أم حجر؟ والله لا يعلم هل أنا أنثى أم ذكر. تعطي هذه العبارة وهي مقهورة، وهي ما رأت إنسانا واحدا ردها أو صد عنها. أدخلتموني على بشر أم حجر؟ والله لا يعلم هل أنا أنثى أم ذكر. فأدرك هرقل أن هذا الرجل لا يتضعضع ولا يتزعزع، قلبه الأبيض جعله ثابتا على ما بدا. فاستدعاه هرقل قال اسمع، انظر إلى آخر المطالب، قال اسمع، قبل رأسي وأطلق سراحك. بعد المطالبات أقصى أماني هرقل الذي يمتلك نصف العالم أن يقبل عبد الله بن حذافة رأسه، هذا أسمى أماني. قبل رأسي وأطلق سراحك. فكر عبد الله بن حذافة جيدا بعرض هرقل فقال أقبل رأسك فتطلق سراحي وسراح أسر المسلمين، القضية ليست متعلقة بي، أقبل رأسك لكن تطلق سراح كل أسر المسلمين. قال هرقل أفعل أفعل، المهم أن تقدم لي هذا الإنجاز العظيم، هذا الأمر الذي أتمناه، أن تطبع شفتيك على رأسي، هذا أسمى أمنية أتمناها. فقام عبد الله بن حذافة وقبل رأس هرقل، فقام هرقل وأطلق سراحه وسراح أسر المسلمين. ويمضي عبد الله بن حذافة مع هؤلاء الأسرى حتى وصل إلى ديار المسلمين. كان الخليفة آنذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر استمع إلى الحادثة والقصة فقام من مكانه وأخذ برأس عبد الله بن حذافة يقبله، وقال حقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. كنت أتساءل أيها الأحبة، ما الذي جعل هذا الإنسان يثبت وأنت ترى سيلا سيلا من العروض المختلفة، ما بين تهديد وإغراء، ومع ذلك لم يتضعضع، لم يتزعزع، لم يتبدل، لم يتلون، لم يتراجع. إنها القلوب العامرة بالإيمان، القلوب الذي خالطت بشاشة الإيمان في أثناء ذاك القلب الصغير، قلوب بيضاء كانت بهذه العظمة. ولذا هذه القلوب أيها الأحبة إنما ارتبطت بدينها. رأيناها في قصة الرجل الذي أصبح من أهل الجنة لكونه لا يحمل حقدا ولا حسدا. رأيناه في عثمان بن عفان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. رأيناه في إنفاقه الذي يبذله ولا يكون ذلك إلا مع قلب أبيض. رأيناه أيضا في صور متعددة. انظر إلى المدينة وأنت تسمع تلك الجلبة وغبار ينتشر في الآفاق، ما القصة وما الحادثة؟ قالوا هذه قافلة لعبد الرحمن بن عوف، 700 من الإبل تحمل من الطعام والشراب والملابس، هي تدخل المدينة وقد تطاير الغبار في مدينة رسول الله، وهذا يدل على ما تحمله تلك الإبل. لما دخلت فإذا بتجار المدينة يتسابقون إلى عبد الرحمن بن عوف، قالوا يا عبد الرحمن بكم تبيعها، بكم تبيع هذه القافلة؟ قال بكم، كم تعطوني فيها؟ قال نعطيك الدرهم بدرهم، يعني تكسب الضعف. قال لقد وجدت من زادني، قال نعطيك الدرهم بدرهمين، قال وجدت من زادني، قال نعطيك الدرهم بثلاث، قال لقد وجدت من زادني، قال اسمع نحن تجار المدينة ولن يزيدك أحد على ما ذكرناه لك أخيرا الدرهم بثلاث، قال لقد وجدت من زادني إلى 700 ضعف، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فأعلنها عبد الرحمن بن عوف أن هذه القافلة 700 بعير بأقتابها وأحلاسها إنما تصرف على فقراء ومساكين المدينة. وبدأ الناس وقد خرجوا من بيوتهم يدعون الله عز وجل قائلين سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. هذه هي النفوس الرائعة يا إخوة، هذه هي النفوس الرائعة التي استحقت هذه المكانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يرى كل ذلك، يشاهده، يغدق عليهم من العبارات والألفاظ والمدح والثناء. كنا نرى ذلك واضحا جليا بكلمات النبي عليه الصلاة والسلام. تعجبت أيها الأحبة من 3 مواقف قام النبي عليه الصلاة والسلام وقدم كلاما رائعا، تشعر أن الشخصية التي قد مدحت كأني بها أصبحت معصومة. ثم أخذت أفتش ماذا قدمت حتى أصبح أو حق لها أن تكون بهذا الوصف الرائع. القصة الأولى قصة عثمان. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم حينما كان يحمل قلبا معطاء يقدم الخير للناس. القصة الثانية، تعلمون أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن يفتح مكة، فسرب الخبر إلى خاصة أصحابه وحرص على كتمانه. من الذين وصلهم الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفتح مكة حاطب ابن أبي بلتعة. ماذا فعل حاطب وهو صحابي جليل؟ قام وأرسل رسالة إلى قريش يخبرهم بعزم النبي عليه الصلاة والسلام على فتح بلادهم، وهذه خيانة عسكرية بكل المقاييس. فيتنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بصنيع حاطب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل علي بن أبي طالب والمقداد، قال لهما اذهبا إلى روضة خاخ فستجدون امرأة هناك ومعها خطاب حاطب، ائتوني به، ائتوني بالخطاب. مضى علي بن أبي طالب والمقداد إلى روضة خاخ فإذا بهم يجدون المرأة هناك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال علي للمرأة أخرج الكتاب، أخرج الكتاب. قالت يا هذا إليك عني، لا خطاب معي. قال أخرج الكتاب أو لننزعن الثياب. لماذا قال علي وهو الرجل الحي الذي يعطي للمرأة مكانتها، يعلم أن الخبر أتى من النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الوحي، لا مجال للتأكد، أخرج الكتاب أو لننزعن الثياب. لما رأت أسدا هصورا قد أقبل عليها قامت وفكت جدائلها، فكت شعرها، ثم أخرجت الكتاب من داخل شعرها. أخذ علي الكتاب ثم ذهب إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتح النبي عليه الصلاة والسلام الخطاب، ماذا يجد؟ ماذا يجد؟ من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بعزم النبي عليه الصلاة والسلام على فتح بلادهم، خيانة عسكرية. النبي أيها الأحبة عليه الصلاة والسلام ما كان محتاجا أن يتأكد، خبر من السماء لا مجال للتثبت، لكن أراد أن يربي الأمة على هذه المنهجية الرائعة. تعال يا حاطب، تعال، ما حملك على ما صنعت؟ لماذا أقدمت على هذا الصنيع؟ أعطني المبررات، الحيثيات، أريد أن أعرف لماذا أقدمت على هذا التصرف. وتحدث حاطب بن أبي بلتعة حديثا صريحا حينما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنك قادم على فتح مكة وأن الجيوش ستلتقي والحروب إذا ما كانت في مدينة سيختلط الحابل بالنابل وسيصيب الموت من يصيب. أهلي هناك في مكة، الصحابة أهلهم هناك، نعم، لكن هناك من يحميهم، لكن أهلي من يحميهم؟ من يحميهم؟ فأنا خشيت على أهلي فأردت أن تكون لي يد عند قريش حتى لا يقتل أهلي. هذا هو التبرير الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب. عمر رضي الله عنه ما راق له هذا الكلام كعادته. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. أهذا تبرير؟ أهذا كلام؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع ماذا قال، قال مهلا يا عمر، مهلا يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. حاطب من أهل بدر. لاحظوا يا إخوة الذين حضروا بدر أكثر من 313-14، هؤلاء يتحدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا ما شئتم قالها الله عز وجل فإني قد غفرت لكم. ما الذي جعلهم بهذه المنزلة؟ لكونهم قد قدموا وبذلوا وضحوا في أول مواجهة مع معسكر الشرك والكفر، فحق لهم أن يكونوا بهذه الصورة الرائعة، وهذه صورة من قلوب حية شجاعة تريد أن تقدم خيرا للناس. القصة الثالثة وبها أختم. لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام يريد مكة للعمرة ووصل إلى الحديبية، تعلمون أن قريشا قد رفضت أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بالرغم أنه لم يأتي إلا بسلاح السفر أن يدخل مكة. بعد مفاوضات شاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من أرسلتهم قريش، قام النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الأمر فأرسل عثمان بن عفان إلى مكة ليتفاوض معهم. ذهب عثمان فإذا بالخبر يتسرب أن عثمان قد اغتيل في مكة، قتل في مكة، أن قريشا قامت باغتياله. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وسط هذه الشائعة استدعى من كان معه، وكانوا 1400، فأتوا تحت الشجرة وبايعهم عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان، أو ما تعرف ببيعة الشجرة أو بيعة الرضوان. بايعهم على ماذا؟ بايعهم على الموت في سبيل الله، لأن هذا اعتداء فاضح، أن يقتل الرسل، أن يقتل عثمان، فبايعهم على الموت في سبيل الله. فنزل قوله جل وعز: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. 1400 يا إخوة سيخطئون حتما، سيقبلون على الحياة من جديد، سيمارسون ويقترفون ويعملون، ليسوا معصومين. الذين عصموا هم الأنبياء فيما يبلغون من شرع فقط، ولواقع الأنبياء يخطئون كما يخطئ البشر، لكنهم معصومون فقط في تبليغ التشريع. النبي عليه الصلاة والسلام ترى آيات تعاتبه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم. هذا كله عتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم يخطئون في واقع البشر، لكنهم معصومون فيما يبلغون في الشرع. النوعية الأخرى المعصومة الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع ذلك قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لماذا كانوا بهذه الصورة أيها الأحبة؟ إنها القلوب الرائعة التي يحملونها في جنباتهم، ما كانوا يحملون أجساما عظيمة ولا رؤوسا كبيرة، كانوا يحملون قلبا حيا. فما أجمل أن نملك قلوبا بيضاء تمشي في الحياة. والله يا إخوة ما رأينا السعادة إلا مع هذه القلوب البيضاء، وما رأينا الإقبال على الدنيا بكل أريحية وبكل جمال إلا مع هذه القلوب البيضاء. القلوب السوداء انظر إليه وهو يموت 1000 مرة في اليوم، يموت 1000 مرة في اليوم نتيجة لقلبه الأسود. انظر إلى ذلك النوعية الحاسدة الذي إذا ما وضع رأسه على الوسادة والله ما علم عنك الذي حسدته، أنت تموت على فراشك غيظا وقهرا وحقدا وحسدا، وهو ينام في بيته قرير العين. فنتجنب أيها الأحبة تلك القلوب السوداء التي تجعلك بهذه الصورة المؤلمة والمؤسفة، والتي تجعلك تقبل على الحياة بمثل هذه النظرة السوداوية، الذي لا تستطيع أن تجد جمال الحياة وعذوبتها وأريحيتها والأمور التي تبعث فيك السعادة الحقيقية إلا إذا كنت تملك قلبا أبيضا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيها الفوارق.